نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. موعدنا كان مع مراجعة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طلب بعض إخوانكم أن نتحدث عن كيفية الخلل إذا وقع في الصلاة، كيف يعالج هذا الخلل، كيف يجبر، وعن أحكام سجود السهو. فهل تحبون أن نبدأ بمعالجة الخلل الذي قد يقع في الصلاة، أم نبدأ بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سجود السهو. من كلامنا على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن الصلاة تشتمل على أركان وواجبات ومستحبات، أركان وواجبات ومستحبات. فإذا نسي الإنسان ركنا في صلاته فهذا الركن لا بد وأن يأتي به. إذا نسي ركنا في ركعة بطلت عليه هذه الركعة، وكان لزاما عليه أن يأتي بركعة أخرى ثم يسجد بعد ذلك سجدتي السهو، سواء كانت قبل التسليم أو بعد التسليم، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. إذن سجدة السهو لا تجبران الأركان، بل لا بد أن نأتي بالركن أو بالركعة التي نسينا ركنا من أركانها، لأن ترك ركن على سبيل السهو يبطل الركعة بالكلية. فحينئذ يتوجب علينا أن نأتي بهذه الركعة ثم أن نسجد سجدتي السهو. فمثلا لو أن إنسانا وهو في الركعة الثانية تذكر أنه سجد سجدة واحدة في الركعة الأولى، ماذا يفعل؟ يعتبر هذه الركعة الثانية التي شرع فيها ركعة أولى بالنسبة إليه، ويقوم بإلغاء الركعة الأولى تماما لأنه نسي ركنا من أركانها، ثم في آخر الصلاة يسجد سجدتي السهو. وأما إن نسي واجبا فالواجب يجبر بسجدتي السهو، وسأتكلم عن أدلة ذلك إن شاء الله عز وجل، لكن هذه مقدمة. فالواجب يجبر بسجدتي السهو، وتكون السجدتان حينئذ واجبتين. وإن نسي سنة مستحبة من سنن الصلاة استحب له أن يسجد سجدتي السهو على سبيل الاستحباب فقط، كما نص على ذلك ابن قدامة في المغني اعتمادا على ما ثبت عند أبي داود من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعد التسليم. لكل سهو سجدتان بعد التسليم. يبقى إذن إذا نسي ركنا أبطل الركعة التي نسي هذا الركن منها وأتى بركعة أخرى مكان هذه الركعة، ثم بعد ذلك يسجد سجدتي السهو. وهذا باتفاق أهل العلم أن الأركان لا تجبر بسجود السهو، بل لا بد من الإتيان بها. وإذا نسي طبعا دليل هذا حديث ذي اليدين حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين، وكان ذلك في صلاة الظهر أو العصر، هكذا ورد الحديث في صلاة الظهر أو العصر، والتحقيق أن هذا كان في صلاة الظهر. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتين، ثم قام عليه الصلاة والسلام واتكأ على جذع نخلة وشبك يديه عليه الصلاة والسلام، ثم وضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى ووقف كالمغضب. فقام إليه رجل يقال له ذو اليدين، وبين له عليه الصلاة والسلام أنه نسي ركعتين، فأتى صلى الله عليه وسلم بركعتين ثم سجد سجدتي السهو، وسيأتي الحديث بطوله إن شاء الله عز وجل. وأما ترك الواجب فيكتفى فيه بسجود السهو على سبيل الإيجاب، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، يعني لم يجلس للتشهد الأوسط، فلما أتم صلاته صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين، يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. واضح؟ وأما إذا نسي سنة من سنن الصلاة فيستحب له فقط ولا يجب أن يسجد سجدتي السهو، اعتمادا على ما ثبت عند أبي داود من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعد التسليم. طيب، متى يكون سجود السهو؟ هل يكون قبل التسليم أم بعد التسليم؟ خلي الأسئلة للآخر لو سمحت، ما هو احنا لسه بنكمل في السهو، خلي بس الأسئلة للآخر. هل تكون سجدة السهو بعد التسليم أم قبل التسليم؟ اتفق أهل العلم على أن سجود السهو يكون مجزئا سواء كان قبل التسليم أو بعد التسليم، هذا اتفاق أهل العلم، لكنهم اختلفوا في الأفضل فقط، في الأفضل. فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن سجود السهو يكون قبل التسليم، واحتج بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح ما شك فيه ثم ليبني على ما استيقن، فليطرح ما شك فيه وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح ما شك فيه وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. يبقى الشافعي سجود السهو كله عند الشافعي قبل التسليم، وعكس أبو حنيفة فقال سجود السهو كله بعد التسليم، بعد التسليم اعتمادا على حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه لكل سهو سجدتان بعد التسليم، ولما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5 ركعات، فلما انصرف من صلاته سأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم
أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ أزيد في الصلاة يا رسول الله؟ أزيد في الصلاة يا رسول الله؟ قال لا. وما ذاك؟ قالوا صليت الظهر خمسا. فكبر صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتي السهو ثم سلم وقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. عليه الصلاة والسلام، فإذا نسيت فذكروني صلوات الله وسلامه عليه. ورام الإمام مالك أن يجمع بين الأدلة بين هذين المثلين، فقال إذا كان السهو بالزيادة كان السجود بعد التسليم، وإذا كان بالنقصان كان السجود قبل التسليم. إذا كان بالزيادة فالسجود بعد التسليم، لحديث ابن مسعود هذا أن النبي عليه السلام كبر وسجد سجدتي السهو ثم سلم بعد أن سلم من صلاته أصلا صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان السهو بالنقصان كان السجود قبل التسليم، لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه الذي ذكرته سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة منهما وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح ما شك فيه وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. معنى الحديث أن الإنسان إذا شك في صلاته هل هو في الركعة الأولى أو في الثانية، إذا يعتبر نفسه في الركعة الأولى في الثالثة أو في الرابعة، يعتبر نفسه في الثالثة، قرأ التشهد الأوسط أم لم يقرأ، جلس للتشهد الأوسط أم لا، هو شاكك يبقى يجلس للتشهد، وهكذا شك هل سجد في هذه الركعة سجدة واحدة، هل هذه السجدة التي هو فيها الآن هي السجدة الأولى من الركعة أم أنها السجدة الثانية، يبقى اعتبر هي السجدة الأولى، وهكذا. لكنه اعترض على حديث على مذهب الإمام مالك رحمه الله بقصة ذي اليدين، وهذه القصة ثابتة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم بعد ركعتين في صلاة الظهر أو العصر هكذا بالشك، لكن في بعض الروايات الجزم بأنها كانت صلاة الظهر، وفي حديث عبد الرحمن بن عوف الجزم بأنها كانت صلاة العصر، لكن الصواب من جهة الترجيح أن هذا كان في صلاة الظهر، ولا يمكن أن تحمل هذه القصة على التعدد، لأن الأصل عدم التعدد، ولأن التفاصيل هذه القصة متطابقة تقريبا. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه عليه الصلاة والسلام، فقام صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى من صلاته واتكأ على جذع في القبلة وشبك يديه اليمنى في اليسرى ثم وضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى كالمغضب، كأنه كان غاضبا صلوات الله وسلامه عليه. فقام إليه رجل يقال له ذو اليدين، فقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال لم تقصر ولم أنس، وفي لفظ قال كل ذلك لم يكن. فقال ذو اليدين قد كان بعض ذلك يا رسول الله. وفي الرواية الأخرى بلى قد نسيت يا رسول الله. أدام الصلاة لم تنقص منها ركعتان بإذا اللي حدث إيه؟ النسيان. بلى قد نسيت يا رسول الله. فأقبل صلى الله عليه وسلم على القوم فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكبر صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. إذا هنا سجود السهو كان بعد الإيه؟ مع أن النسيان كان بالإيه؟ بالنقصان ولا بالزيادة؟ بالنقصان. فاعترض بهذا الحديث على مذهب الإمام مالك رحمه الله. المذهب الثالث وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلا إلى أنه يعمل بكل حديث فيما ورد فيه. إن نسي التشهد الأوسط سجد قبل التسليم جزاك الله خير. إن زاد في الصلاة صلى ركعة زائدة سجد بعد التسليم. إن سلم عليه ركعات ركعة أو أكثر سجد بعد التسليم وهكذا. فإن نسي في موضع لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل السجود قبل التسليم. يبقى الإمام أحمد غلب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح ما شك فيه وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. واضح؟ آخر مذهب هو مذهب سفيان الثوري. وفي نظري مذهب سفيان هو الأرجح من جهة الأدلة، هو مشابه لمذهب الإمام أحمد رحمه الله. يعمل بكل حديث فيما ورد فيه. فإذا نسي في موضع لم ينس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مخير بين أن يسجد قبل التسليم أو بعد التسليم، وكل ذلك على سبيل الاستحباب. ليه؟ لأنه إذا كان عندنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فعندنا أيضا حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعد التسليم. واضح يا إخواننا؟ فقد نص ابن قدامة في المغني على أن صلاته تبطل بذلك لأنه لم يصلي كما أمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه عند أحمد والبخاري: وصلوا كما رأيتموني أصلي. واضح؟ طيب، لو أنه سلم وعليه شيء من صلاته متى يستطيع أن يأتي بما نسي من صلاته؟ بعض أهل العلم قالوا يكمل صلاته ويسجد سجدتي السهو ما لم يتكلم، وهذا ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين تكلم عليه الصلاة والسلام وقام إليه ذي اليدين قال: أقصرت الصلاة أم نسيت رسول؟ قال: كل ذلك لم يكن. قال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. بلى قد نسيت رسول الله. فأقبل صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ كل هذا كلام. ثم مع ذلك صلى صلى الله عليه وسلم، أكمل الصلاة وسجد سجدتي السهو. وقال بعض أهل العلم: ما لم يطل الفصل. يعني إيه ما لم يطل الفصل؟ يعني إذا لم تكن المدة بين أداء ما نسي من صلاة وبين التسليم، إذا لم تكن المدة طويلة طيب ما هي حدود هذا الطول؟ الطول ده لا ينضبط. فقال بعضهم ما لم ينصرف من المسجد، ما لم ينصرف من المسجد، وهذا ايضا ضعيف. والصواب في كل ذلك وما ذهب اليه فريق من الشافعية وهو مذهب ابي محمد بن حزم رحمه الله، الى انه يأتي بما نسي من الصلاة ويثبت سجدتي السهو قالت المدة ام قصرت ما لم يحدث، ما لم يحدث، لانه في صلاة في كل هذه المدة في صلاة، فإذا أحدث فقد أحدث في الصلاة وبطلت عليه صلاته عليه أن يأتي بها من أولها. واضح يا أخوانا؟ حتى لو راح البيت ونزل وطلع وهكذا ثم تذكر أنه نسي ركعة من صلاته، ما دام لم يحدث يكبر في هذه الحالة ويأتي بهذه الركعة ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم. فلو كبر واتى بهذه الركعه ثم سجد سجدتي السهو قبل التسليم ينفع؟ ها؟ ينفع. مش احنا قلنا اتفق اهل العلم على ان سجود السهو مجزئ سواء كان قبل التسليم او بعد التسليم؟ طيب هل يتشهد بعد سجدتي السهو ام انه يسلم مباشره؟ واضح في هذه الأحاديث التي ذكرناها أنه لا تشهد بعد سجدتي السهو، ثم ليسجد سجدتين ثم إيه؟ قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، ولم يأمر عليه السلام بإيه؟ بالتشهد. كذلك في حديث عبد الله بن محيمة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين قبل أن يسلم وهو جالس، ثم سلم صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك في حديث يزيد وفي حديث عبد الله بن مسعود وهكذا. وقد روي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح انه سجد سجدتي السهو ثم تشهد قبل ان يسلم، وهذا الحديث ليس صحيحا فلا حجة فيه، لا حجة في هذا الحديث. احنا عرفنا ذلك قلنا ما هي ثمرة التفصيل او التفريق بين الركن والواجب والمستحب. طب هل ان رجلا نسي تكبيرة الاحرام يعمل ايه؟ يعيد الصلاة لانه ليس هناك شيء يبني عليه، ليس من صلاته شيء يصلح للبناء عليه، تحريمها التكبير. واضح يا اخوانا؟ تفضل حضرتك سؤالك. اذا سهى الامام فلم يسجد سجدتي السهو فلا شيء على المأموم، فإن سجدهما كان هذا مستحسنا المأموم. أما الإمام إذا لم يسجد سجدتي السهو، ما قلنا احنا بنقول إن التقدم للإمامة في الصلاة ليس شرفا يحرص عليه، هذه مسؤولية، هذه مسؤولية، فينبغي ألا يتقدم إلا من يستحق ذلك، بحيث أنه لو عرض له خلل في صلاته يعرف كيفية السبيل أو لإصلاح هذا الخلل. نعم. لا، ليس التسليم جائزا في الصلاة، هو سهى بالنقصان في النهاية عليه الصلاة والسلام، السهو وقع بالنقصان بالزيادة قبل أن تجبر الصلاة، قبل أن يأتي بركعتين متذكرتين، سلم وعليه جزء من صلاته أم لا؟ لا طبعا لا اعتبرش. احنا بنقول ان هو حين سلم عليه الصلاة والسلام هل نسيانه كان بالنقصان ام بالزيادة؟ لا تنظر الى ما يكون بعد ذلك، يعني لا تنظر الى ما يكون بعد ذلك، انما هو عليه الصلاة والسلام 50 سلا كان عليه ركعتان صلوات الله وسلامه عليه. خسرت الصلاة أم نسيت؟ شو ما سألوه كده؟ يعني معناها أن الصلاة نقصت ولا أنت نسيت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذا أيضا الصلاة كانت ناقصة وليست زائدة. نعم طبعا. إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة في الصلاة فعلى المأمومين أن يسبحوا له، فإن سبحوا له ورجع فبها ونعمة عليه أن يسجد سجدتي السهو، فإن تمادى في هذه الركعة وأخذ بيقين نفسه ولم يلتفت إلى المأمومين وهذا جائز له، على المأموم في هذه الحالة أن يظل جالسا في مكانه حتى يفرغ الإمام من هذه الركعة الزائدة، ثم يتشهد مع الإمام ويسلم مع الإمام، لكن لا يجوز له أن يسلم من الصلاة قبل تسليم الإمام، لقوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وفي رواية أبي داود ولا تكبروا حتى يكبر ولا تسلموا حتى يسلم، فنحن نهينا عن أن نسلم قبل أن يسلم الإمام. نعم الإمام. طب الآخر يقول إن ممكن الإمام يكون أخطأ في ركعة. لا اصبر اصبر إذا سمحت، أنا لما يجي الدور تاني أسألك. الأخ يقول إن ممكن الإمام حين قام إلى الركعة الخامسة تذكر أنه قد نسي فاتحة الكتاب في الركعة الأولى في صلاة سرية مثلا، فأتى بركعة مكان هذه الركعة لأن هذه الركعة بطلت عليه خلاص، فيأتي بركعة مكان هذه الركعة، فهل نقوم معه احتياطا إلى الركعة الخامسة؟ ده السؤال. فأنا احنا قلنا من قبل ان اجود المذاهب في مسألة الامامة مذهب الامام الشافعي وابن حزم رحمة الله عليهما، ان الامام لا يحمل عن المأموم شيئا، الامام لا يحمل عن المأموم شيئا، متخذين بالكم، بحيث المأموم بيؤدي كل أركان الصلاة بما فيها قراءة الإيه؟ فاتحة الكتاب. وإن كان الشافعي رحمه الله جعل الإمام يتحمل القيام والقراءة عن المأموم الذي يدرك الإمام وهو راكع، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهذا ليس من مذهب ابن حزم رحمه الله، فمن أدرك الركوع عند ابن حزم لا يكون مدركا للركعة. فالحاصل أن المأموم الإمام لا يحمل عن المأموم شيئا، ونحن إنما أمرنا أن نأتمن بالإمام وأن نتابعه في الأمور الظاهرة، أما في الأمور الخفية فلا. مثال ذلك لو أن إماما كبر بغير نية من الصلاة، يلعب كبر بغير نية من الصلاة وكبر المأمومون، ثم إذا بالإمام يضحك، رجل مجنون مثلا واجه يضحك وخلاص وعيب الناس، فهل تبطل صلاة المأموم بذلك؟ لا تبطل، لا تبطل صلاة المأموم. تخلي بالكم لو أن مأموما صلى وراء إمام يظنه مسلما ثم تبين له أنه كافر فصلاته صحيحة، لو أن مأموما صلى وراء إمام ثم تبين أن هذا الإمام لم يكن متوضئا انصرف ليتوضأ كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فليس على المأموم إعادة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. فأنا أردت أن أبين أن الإمام لا يحمل عن المأموم شيئا في مذهب الشافعي وابن حزم، وهذا هو الصواب، ونحن إنما أمرنا أن نقتدي بالإمام في الأمور الظاهرة، أما الأمور الخفية التي لا نعرف عنها شيئا فلسنا مطالبين بذلك. نعم. ولذلك كان عند الشافعي مثلا أنه يجوز أن تكون نية المأموم مخالفة لنية الإمام، يعني من الممكن عند الشافعي رحمه الله أن يكون الإمام نوى صلاة نفل والمأموم الذي خلفه يصلي صلاة فرض، والعكس بالعكس، ويجوز للإمام أن يحرم بالعصر ويصلي المأموم خلفه بنية الظهر. كل هذا جائز عند الإمام الشافعي رحمه الله، وليست مسألة النية من المسائل التي أمرنا أن نقتدي بالإمام فيها. نعم يا أخي، ما احنا قلنا بقى الإمام بعد أن صلى صلاة العصر أخبر المأمومين أنه كان جنبا وصلى ناسيا، هل تبطل صلاة المأمومين؟ لا تبطل صلاة المأمومين، وهذا مذهب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم لا لا لا، خليك في الأسئلة دي دلوقتي، المفارقة في الصلاة ستأتي في أبواب الجماعة إن شاء الله، لكن أنا ما أدين الله عز وجل به أن المأموم إذا أراد أن يفارق الإمام فليخرج من صلاته ثم ينشئ صلاة جديدة. هكذا فعل الرجل الذي فارق معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه على أصح الروايات وأرجحها، وسيأتي تفصيل ذلك في صلاة الجماعة إن شاء الله. نعم، إذا نسي التشهد واجب عليه أن يسجد سجدتي السهو، الواجب إذا نسي يبدر بسجدتي السهو، لكن الركن إذا نسي لابد أن يأتي به وأن نسجد سجدتي السهو، إذا نسي لابد أن يأتي به وأن نسجد سجدتي السهو. خدت بالك؟ مذهب الإمام أحمد رحمه الله وابن حزم، هذا مذهب أحمد وابن حزم. إيه الدليل على وجوب التشهد الأوسط؟ حديث المسيء، حديث رفاعة رضي الله تعالى عنه في رواية أبي داود، إذا قمت إلى صلاتك فكبر ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. مسألة الكلام في الصلاة، الأخير يقول هل يجوز أن أقول الإمام في هذه الحالة أنت قمت إلى الركعة الخامسة؟ في بعض أهل العلم كان الإمام الأوزاعي رحمه الله أباح للمأموم أن يتكلم، أن يكلم الإمام في الصلاة إن كان هذا لمصلحة الصلاة، والجمهور على خلاف ذلك، وأنه لو تكلم لا بطلت صلاته بكلامه هذا، وسيأتي إن شاء الله في أبواب العمل في الصلاة. فسجد المأموم على سبيل الخطأ. الآخر يقول يعني إذا قرأ الإمام سورة فيها سجدة تلاوة ووصل إلى موضع التلاوة لم يسجد وسجد المأموم على سبيل الخطأ، فهل عليه أن يسجد سجدتي السهو؟ لا طبعا، لأنه لم يسهو إنما أخطأ. المأموم في هذه الحالة يقوم حين يتبين الخطأ ويتجوز في صلاته حتى يدرك الإمام، يأتي بالركعات بالأركان الناقصة حتى يلحق بالإمام. نعم، احنا عايزين الأسئلة في سجود السهو بس. نعم، والله هذا في مذهب الإمام مالك والأوزاعي وابن حزم، إنه يكبر تكبيرة واحدة ويدخل مع الإمام على الصورة التي هو عليه. نعم، طبعا السهو في صلاة الفرض كالسهو في صلاة النافلة سواء بسواء. صلاة داخل المسجد. الأخ يسأل هل هذا الكلام اللي هو داخل الصلاة أو متعلق بالصلاة، لو أنه حدث تعمدا في أثناء الصلاة يبطل الصلاة أم لا؟ يبطل الصلاة مش كده؟ خلاص، يبقى لا فرق بين هذا الكلام وبين غيره ما دام لم يحدث. أنا قلت إن الكلام ده مذهب طائفة من الشافعية ومذهب ابن حزم أنه يأتي بما نسي من صلاته ما لم يحدث، ما لم يحدث. طيب افرض ان في مأموم نسي شيئا خلف الإمام، يعني افرض المأموم جزم بأن هذه هي الركعة الرابعة ثم تبين أنها الركعة الثالثة، هل يسجد سجدتي السهو أم لا؟ مذهب جمهور العلماء أنه لا سجود عليه في هذه الحالة، وذهبت طائفة من الشافعية وأهل الظاهر هو الذي رجحه الأمير الصنعاني في سبل السلام إلى أنه يسجد سجدتي السهو. قال لك والله النبي عليه السلام قال لكل سهو سجدتان بعد التسليم، فإذا وجب عليه أن يسجد سجدتي السهو، من زعم أن الإمام يتحمل عنه سهوه هذا فعليه أن يأتيه بالدليل ولا دليل. إذا جمهور العلماء على أن الإمام يتحمل عنه ذلك، وطائفة من الشافعية وابن حزم وكذلك صاحب سبل السلام ذهبوا إلى أنه يجب عليه أن يسجد سجدتي السهو، أن الإمام لا يتحمل عنه شيئا لعدم ورود الدليل في هذه المسألة. طب نعم صوت المأموم. لا، إذا أخطأ الإمام في قراءة آية حق فرد عليه المأموم وأخطأ في رده لا تصل صلاة الإمام ولا صلاة المأموم. حكم المأموم كحكم الإمام بالضبط حين أخطأ. نعم لقد يسأل ماذا نقول في سجود السهو؟ تقول في سجود السهو ما تقوله في أي سجود، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. أنت حافظين أخواننا أذكار الصلاة؟ في أخ هنا كان نعم. ده كله على سبيل النسيان. إحنا بنقول هل يجوز للمأموم أن يتعمد تكليم الإمام في الصلاة؟ مع قوله عليه الصلاة والسلام لمعاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، والمراد بكلام الناس أي تكليم الناس مكالمة الناس، فهل يجوز له أن يكلم الإمام متعمدا غير نازل؟ طبعا لا، فاليدين بيكلم من النبي عليه السلام وأنه ما هوش عارف. هل حدث شرع جديد وصلاة الظهر بقت ركعتين أم ماذا؟ أهل العلم قالوا الأخ بيسأل يعني المأموم إذا سجد سجدتي السهو بعد تسليم الإمام أين هذا من قول النبي عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ هو سيسلم مع الإمام ثم يسجد سجدتي السهو خلاص، ما دام سلم مع الإمام انتهى اهتمامه بالإمام. واضح؟ مش مقتنع؟ الإمام ساعة ما يسلم لسه المأموم مؤتم به برضه؟ يبقى ايه وجه المعارضه بهذا الحديث؟ لا 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 لا, لا. الادله الشرعيه لا يعترض عليها بمثل هذا. هتقول لكم في الصف الاول بعدين لاقي واحد بيسجد، ما انا حاجه، انت عرفت المساله كمساله وخلاص. يعني مراعاه الناس ليست اولى من مراعاه الدليل، العكس هو الصحيح. نعم لا يجوز للمأموم أن يتابع الإمام على الخطأ وهو يدري أنه خطأ، ولا يحل للإنسان أن يأتي بزيادة في الصلاة مع علمه بأنها زيادة، ومن فعل ذلك بطلت صلاته في هذه الحالة. خلاص أخذنا كفاية الأسئلة كده إن شاء الله. عشان من ترك واجبا في الصلاة على سبيل العمد يكون آثما وصلاته صحيحة، لأن هذا هو الفارق بين الواجب والركن. من تعمد ترك ركن في صلاته بطلت صلاته كلها، ومن تعمد ترك واجب كان آثما وصلاته صحيحة. نعم ليس عليه سجود في إذا نسي آية من آية القرآن، ليس عليه سجود إذا نسي آية من آية القرآن إلا على سبيل الاستحباب، إلا على سبيل الاستحباب. يسأل الناس يا مأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب في ركعة من الركعات ماذا يفعل؟ مش احنا ذكرنا اختلاف أهل العلم في حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، وذكرت أن أبا حنيفة رحمه الله ذهب إلى أنه لا يقرأ الفاتحة لا في سرية لا في جارية، وذهب مالك وأحمد وطائفة من أهل العلم إلى أنه يقرأ فاتحة الكتاب في السرية دون الجهرية، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا بد من قراءة الفاتحة لكل مصلٍ سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، وهذا هو الصواب من جهة الدليل. فإذا قلنا إن قراءة الفاتحة ركن في حق المأموم ونسي قراءتها في ركعة من الركعات، فبعد أن يسلم الإمام لا يسلم المأموم، إنما يقوم ليأتي بركعة مكان هذه الركعة ثم ليسجد سجدتي السهو عليه الصلاة والسلام. وأنا داخل المسجد وجدت إعلانا بأن الشيخ محمد حسان سيتولى الرد على الدكتور مصطفى محمود، ثم سأل الأخ أليس الدكتور مصطفى محمود عالما؟ يبقى لما احنا نرد على بعض من اليهود أو المنافقين هيشمتوا فينا. طبعا الكلام ده ليس صحيحا، فالواجب دائما أن نزيف الباطل، وليس معنى أنه عالم في الفلك أو في الطب أو في الهندسة أن يتجرأ على الكلام في الدين ويهدم سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. الدكتور مصطفى محمود في الحقيقة أساء جدا، وبعدين نفس اللي انت عايز تلزم بيه محمد حسان كان حقك تلزم بيه الدكتور مصطفى محمود، لأن الدكتور مصطفى محمود في مذهبه هذا نسب الأمة كلها إلى الضلالة، نسب الأمة كلها إلى الضلالة. الدكتور مصطفى محمود يقول لك إن في أحاديث نهت عن تدوين السنة، والخلفاء الأربعة الراشدين منهم من نهى عن تدوين السنة، بل وحرقوا السنة التي دونت في ذاك الوقت. يبقى إذا معنى هذا إن جميع الأئمة اللي إحنا نعرفهم على مر العصور ضلوا. بتيجي تفتح كتاب زي المغني على المذهب الحنبلي، أي كتاب فقه، أي كتاب فقه في الدنيا، أو أي كتاب أحكام في الدنيا، أو أي كتاب عقيدة، فتجد مثلا مؤلف هذا الكتاب يقول وذهب أهل السنة إلى كذا، واحتجوا ما راه البخاري عن فلان، وبما أخرجه مسلم من حديث فلان، وبما ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث فلان، وهكذا. كل الناس دول ضايعين، والدكتور مصطفى محمود تفطن إلى ما غاب عن هؤلاء. يعني إذن هؤلاء القوم اجتمعوا على ضلالة، مش كده؟ في حين أن الدكتور مصطفى محمود نفسه بيقول إيه؟ إن الحديث النبي عليه السلام أنه نهى عن كتابة السنة. يعني معنى كده إيه؟ هل إن السنة التي كتبت وسجلت باطلة؟ إن كانت باطلة فهذا الحديث الذي يحتج به من ضمنها. الحديث من أين يعني من أين جاءنا أو وصل إلينا هذا الحديث؟ لأنه مدون ومسجل، مش كده؟ زي ما قلنا إن أهل العلم دائما، أنت عارف إن في فرقة اسمها استفسطائية الذين ينكرون الحقائق، يقول لك مفيش حاجة اسمها حق أبدا. فأهل السنة هم يردون عليهم، قالوا لهم قولكم هذا بإبطال الحقائق، قولكم نفسه حق أم باطل؟ إن قلتم هو باطل فقد شهدتم على أنفسكم أنكم تكلمتم بالباطل، وإن قلتم هو حق هدمتم مذهبكم لأنكم أثبتتم حقا ما. فكذلك أنت لما تيجي تقول إن في نهي عن تدوين السنة، النهي ده انت جبته منين؟ افرض ان حدث النهي عن تدوين السنه ثم دونت السنه، هل معنى هذا ان السنه المدونه باطله؟ ان كانت باطله فالحديث ده من ضمنها لا تحتج به. نمره 2، ان كان النبي عليه السلام قد نهى عن تدوين الحديث فانه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه امر بتدوين الحديث، وكان عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يدون الحديث امامه عليه الصلاه والسلام. ابو هريره رضي الله تعالى عنه يصف نفسه بانه كان اكثر الامه حفظا ما عدا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه. ليه؟ لانه كان يكتب ولا اكتب. خدت بالك؟ هل القران نفسه دون على عهد النبي عليه السلام؟ جمع على عهد النبي عليه الصلاه والسلام؟ وما الجمع انت القرآن؟ مش بعد معركة اليمامة لما قتل عدد كبير من القراء بدأ الصحابة في جمع القرآن وتدوينه؟ ماذا تقول في هذه المسألة؟ ايه اللي دفع الصحابة الى ان يجمعوا القرآن؟ الخوف من موت حملة القرآن كذلك سبب. فإني خشيت دروس العلم أي ضياع العلم وذهاب العلماء. ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم. فأنت عايز واحد يهدم السنة ويقول ما ردش عليه حتى يهود النصارى، يهود النصارى مين؟ النبي عليه السلام نفسه حين قتل خالد المسلمين الذين اعتصموا بالسجود او الذين قالوا صبأنا في يوم الفتح، قال اللهم اني ابرأ اليك مما فعل خالد. وهذه كلمة تداول على مر العصور ان النبي عليه السلام قال اللهم اني ابرأ اليك مما فعل خالد رضي الله تعالى عنه. فالحق الحق احق ان احق ان يتبع وان يبين. وانت عارف ان الدكتور انذر الشفاعة، مع ان الشفاعة موجودة في القرآن يا اخوان، ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. الآية دي لغو ولا حق؟ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ لا يملكون الشفاعة الا ما ايه؟ الا لمن اذن له الرحمن ورضي له قولا. مش كل دي ايات بتتحدث عن الشفاعة؟ وبعدين ثبتت الشفاعة بالسنة المتواترة. لما يجي الدكتور مصطفى محمود يحط نفسه مع الخوارج، الخوارج دول يكثرون بالمعصية، فلذلك انكروا احاديث الشفاعة هم والمعتزلة. لان لما يجي الخارجي يقول الانسان اما ان يكون مسلما فان ارتكب معصية، طب هل تاب قبل ان يموت؟ ان تاب قبل ان يموت تاب الله عليه، مش هيعذب. وان لم يقف حتى مات كان كافرا مخلدا في نار جهنم. فلو بدا حديث تثبت ان اناسا سيدخلون جهنم ثم يخرجون منها ويدخلون الجنه، يبقى الاحاديث دي بتضرب مذهب الخوارج. فانكر الخوارج احاديث الايه؟ احاديث الشفاعه. فما تنفعهم شفاعه الشافعين، ده الكلام ده في الكافرين الذين عبدوا آلهة من دون الله وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله، انتوا ايه بتخبروا ربنا بما لا يعلمون في السماوات ولا في الارض؟ سبحان الله العظيم. وعلى كل حال تنبأ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بهذا، قال سيكون اقوام في هذه الامة يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بخروج أقوام من النار ودخولهم الجنة. وثبت عند في البيهقي في كتاب البعث بسند قال الحافظ ابن حجر صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها. وبعدين لما تقول إن الأحاديث اللي موجودة دي نحن نتشكك فيها، ومع ذلك تروح المسجد هناك عند الدكتور مصطفى محمود تجد يصلي صلاة الجمعة ركعتين، من أين أتى في هذه الكيفية؟ الإمام الذي يقف على المنبر ليخطب الجمعة، من أين أتى مصطفى محمود بهذه الكيفية؟ هل هذا موجود في القرآن أم أنه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن شئت قلت هو موجود في القرآن، هو موجود في القرآن، لأن الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تبارك وتعالى أيضا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الأخ يسأل سؤالا، السؤال ده في الحقيقة معقد، لا يعني المسألة معقدة فعلا. إذا صلى الإمام خمس ركعات فصلى الركعة الثانية الخامسة ناسيا، وكان المأموم قد دخل معه من بداية الركعة الثانية، فهل يقوم معه إلى هذه الركعة؟ بعض أهل العلم قال لا يأتم به في هذه الركعة لأن هذه الركعة باطلة، وبعض أهل العلم هذا هو الذي يظهر لي، إلا أن يترجح كلام آخر قال بل يأتم به في هذه الركعة لأن هذه الركعة وإن كانت باطلة في حق المأمومين إلا أنها صحيحة في حق الإمام. هو كده صح، صحيحة في حق الإمام مش نافي، مش الإمام نافي. طيب يبقى الركعة دي صحيحة في حقه، فيجوز للمأموم في هذه الحالة أن يأتم به، أن يستمر معه. أنا قلنا يعني داخل يسأل يعني لو قلت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني ما هذه الشفافية، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والنبي عليه السلام سماه الملهم المحدث الفاروق، وإن يكن في هذه الأمة محدثون يبقى مين؟ عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ونزل القرآن موافقا لعمر في مواضع. نعم تفضل يا أخي. وأرجو من إخواني ألا يستوقفوني بعد الصلاة لأن يموت على بعض الشيء يعني، بارك الله فيك. وأرجو من إخواني أن يسمح لي بالانصراف بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.